بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الكلام عن أصل الدين، وذكرنا حسب تعلمه وأنه ينقسم إلى فرض عين وإلى فرض كفاية، وذكرنا أن الدليل نوعان: دليل إجمالي ودليل تفصيلي، وأن الدليل الإجمالي هو فرض عين على كل قادر على النظر، على كل قادر على النظر، لكنه ليس شرطا في صحة الإيمان. يعني إيمان المقلد كما سيأتي معنا الراجح أنه صحيح وإن لم يتعلم الأدلة، ولكن الدليل الإجمالي يفترض أن يتعلمه كل إنسان قادر على فهم الدليل. وأما الدليل التفصيلي فإنه فرض كفاية يجب على الأمة أن يكون فيها من يعلم الدليل التفصيلي ويبين للناس الشبهات الواردة على عقائدهم. وذكرنا أن الدليل التفصيلي هو الدليل الذي يقدر فيه الإنسان على شرح الدليل، بيانه، وعلى إقامة الدليل على صحته، وعلى رد الشبهات الواردة على هذا الدليل. إذن هنا باجتماع هذه الأشياء الثلاثة: القدرة على شرح الدليل، بيان جهة الدليل، رد الشبهات الواردة على الدليل، هذه كلها إذا علمها الإنسان علمنا أنها أصل وأنها الدليل التفصيلي. فإذا عجز عن واحد من هذه الثلاثة، يعني هو استطاع أن يقرر الدليل لكن ما استطاع أن يرد الشبهات، إذن يقال هذا دليل إجمالي. هو استطاع أن يقرر الدليل لكن لم يعرف جهة الاستدلال، هذا دليل أيضا إجمالي. لذلك إخوانا الدليل نوعان. الآن نريد أن نضرب مثالا للدليل الإجمالي وللدليل التفصيلي.
نعم. فإذا قيل لك: ما الدليل على وجود الله تعالى؟
الآن إخواننا يريد أن يشرح لنا الدليل التفصيلي والإجمالي. لو إنسان الآن أسلم وقلنا له: هل الله موجود؟ قال: نعم موجود. قال: ما الدليل؟ طالبناه بالدليل بعد العقيدة. احنا ذكرنا إخواننا أن هذا الكلام كله في حق كافر أراد الإسلام، وأما المسلم أصالة فإنه لا يطالب بالدليل. وإذا رأينا مسلما يأتي بالشهادتين فهو مسلم أتى بالدليل أو لم يأتي بالدليل، لكننا نطالبه بالدليل ليرفع الإثم عن نفسه وليحصن إيمانه وليحمي عقيدته وما شابه ذلك. الآن إنسان قال لك: الله موجود. ما الدليل على ذلك؟ أطرق قليلا وقال لك: هذا الكون، الكون يدل على وجود الله تعالى. طب كيف يدل الكون على وجود الله؟ هو عرف الدليل لكن لم يعرف جهة الدلالة. فماذا قال لنا؟ لا أعرف جهة الدلالة. هذا ماذا يقال له؟ هذا الدليل إجمالي. يعني الآن لو ذهبنا إلى أي إنسان من عامة الناس إن شو الدليل على وجود الله؟ لك الكون مين خلقه؟ الله خلقه. إذن هو يستدل بالصنعة على الصانع، لكنه عجز عن أن يعبر عنها بمصطلحات علماء الكلام. هو لا يعرف أن يقول العالم متغير، كل متغير حادث، إذن العالم حادث والعالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث، إذن العالم لا بد له من محدث. هو لا يعرف أن يقول هذه الصياغة، لكن هذه المعاني موجودة. يقول لك هذا الكون الله الذي خلقه، إذن الله هو الخالق وهذا الكون مخلوق والله موجود لأنه خلق الكون، هذا معنى كلامه. لكنه الآن لم يعرف جهة الدلالة، كيف دل هذا الكون على وجود الله تعالى، ما هي الصلة بين هذا الكون وبين الدلالة على وجود الله.
فإذا قيل لك ما الدليل على وجود الله تعالى فقلت العالم ولم تعرف جهة الدلالة فهو دليل جملي،
يعني إجمالي وليس دليلا تفصيليا،
ويقال له دليل إجمالي. وكذلك إذا عرفت جهة الدلالة ولم تقدر على حل الشبه الواردة عليه،
يعني عرف جهة الدلالة لكننا لو أوردنا عليه شبهة لا يستطيع ردها. لو قالنا مثلا هذا الكون حادث وكل حادث لا بد له من محدث، إذن هذا الكون لا بد له من محدث، إذن هو أتى بالدليل واستطاع أن يشرحه وعرف جهة الدلالة. فلو جاء إنسان وقال له طب ليش؟ لماذا لا نقول الكون وجد صدفة؟ ألقينا عليه هذه الشبهة، فلما ألقيناها عليه عجز عن ردها، نقول له دليلك إجمالي. فإذا استطاع أن يرد الشبهة الواردة على الدليل فهنا يصير دليله تفصيليا.
وأما إذا عرفت جهة الدلالة وقدرت على حل الشبه فهو دليل تفصيلي. فإذا قيل لك ما الدليل على وجوده تعالى فقلت هذا العالم وعرفت جهة الدلالة وهي الحدوث أو الإمكان،
وهي الحدوث أي حالة أولى، اثنين أو الإمكان، أو الإمكان. إذن إما أن نقول العالم يدل على الله لأنه حادث وكل حادث لا بد له من محدث. شو يعني حادث؟ يعني انتقل من العدم إلى الوجود، هذا العالم كان عدما فأوجده الله، إذن لا بد له من موجد. أو نقول العالم ممكن. شو يعني ممكن؟ يعني يستوي عدمه ووجوده، العالم ممكن يقبل العدم ويقبل الوجود. طيب في الواقع الآن العالم شو؟ الموجود. طيب ما الذي رجح وجوده على عدمه مع أن العدم والوجود متساويان في حق العالم؟ لذلك نقول جهة دلالة الكون على الله إما جهة الحدوث أو جهة الإمكان. إما أن نقول العالم حادث أو أن نقول العالم ممكن، إذن هما حالة أو احتمالان.
وهي الحدوث أو الإمكان أو هما.
أو هما يعني أو هما، يعني الحدوث والإمكان معا.
والثاني شرط أو شطر.
والثاني عن الإمكان، الأول هو الحدوث والثاني هو الإمكان. والثاني شرط أو شطر، يعني إما أن نقول الحدوث بشرط الإمكان أو أن نقول جهة الدلالة مركبة من جزئين من شطرين، هما الحدوث والإمكان. لكن حقيقة أخواننا، يعني ربما لو دققنا قليلا لقلنا الثاني هو الأصل والحدوث شرط فيه. إن هون يقول والثاني شرط أو شطر، لا نقول والأول شرط أو شطر، يعني العالم ممكن بشرط الحدوث، العالم ممكن بشرط الحدوث، لأن الإمكان قبل الحدوث، الإمكان قبل الحدوث. العالم ممكن لكنه حدث بعد أن كان ممكنا، إذن الحدوث تابع للإمكان وليس العكس، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم.
وقدرت على حل الشبه فهو دليل تفصيلي.
نعم.
فتقول في تقريره على الأول،
أنا على الأول على اعتبار أن الحدوث هو جهة دلالة الكون على الله، ماذا نقول في صياغة الدليل؟
العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث. وعلى الثاني،
وعلى الثاني يعني الإمكان،
العالم ممكن.
شو يعني ممكن؟ يعني يستوي فيه العدم والوجود، فلا بد له من مرجح يرجح أحد الأمرين المتساويين.
العالم ممكن وكل ممكن لا بد له من صانع. وعلى الثالث والرابع، العالم حادث ممكن وكل.
يمكن العبارة مفروض تكون العالم ممكن حادث، هيك الله أعلم.
وكل حادث ممكن لا بد له من محدث ويقوم مقام ذلك.
انتهينا الآن من بيان الدليل التفصيلي والدليل الإجمالي، الآن فائدة، ويمكن أن يقوم مقام الدليل الإجمالي الذي ذكرناه أن يعرف العقائد بالكشف، يعني أن يكشف الله له وأن يعطيه هذه العلوم وأن يلقيها في قلبه من غير استدلال كما هو حال بعض الأولياء.
ويقوم مقام ذلك ما لو عرف العقائد بالكشف. وأما من حفظ العقائد بالتقليد.
شو يعني هو بالكشف؟ يعني وقعت في نفسه هذه المعاني بكشف من الله عز وجل من غير أن يتعلمها بدليل واستدلال، كما قالوا طلع النهار فأطفئ القنديل، القنديل كأنه هو الدليل يحتاج إليه عند وجود الظلام، فإذا وجد العلم كشفا لسنا بحاجة إلى الدليل.
وأما من حفظ العقائد بالتقليد.
لاحظوا إخواننا ما قال عرف العقائد، حفظ العقائد بالدليل، لأن التقليد لا معرفة له، المقلد لا معرفة له. من هو المقلد؟ هو الذي أخذ العقائد عن غيره من غير دليل، أخذ العقائد عن غيره من غير دليل. يعني أحيانا بيكون عائلة في الكفر، يسلم أحد أبنائها أو يسلم الأب، فتتبعه الزوجة أو ربما يتبعه الوالدان. ليش؟ ثقة به، قالوا أنا أسلمت ونحن كذا، قالوا نحن معك سنسلم. لم يذكر لهم دليلا ولم يعرفهم أدلة، هذا ماذا يقال لهم؟ آمنوا تقليدا، آمنوا تقليدا. نعم.
وأما من حفظ العقائد بالتقليد فقد اختلف فيه، والأصح أنه مؤمن عاص إن قدر على النظر.
أنه مؤمن يعني إيمانه صحيح، لكنه يكون عاصيا آثما مع صحة إيمانه، متى؟ إذا كان عنده أهلية لفهم الدليل، إذا عنده أهلية عقلية لفهم الدليل. لأن بعض الناس أخوة مساكين ليس عنده هذه الأهلية لفهم الدليل.
وغير عاص إن لم يقدر على النظر.
نعم.
وقيل مؤمن غير عاص مطلقا، وقيل إنه عاص مطلقا، وقيل إنه كافر.
يعني لا يصح إيمانه لأن الدليل شرط في الإيمان. طبعا هذا كلام ليس لأهل السنة والجماعة، القول الصحيح عندنا أنه مؤمن صحيح الإيمان، لكنه يكون عاصيا إذا قدر على فهم الدليل ولم يتعلمه.
وجرى على القول الأخير السنوسي في شرح الكبرى،
لكنه رجع عن ذلك. نعم، وربما بعض المعاصرين أيها الإخوة عندما يريدون أن يمدحوا الإسلام وأنه دين العلم ودين العقل والتفكير، ماذا يقولون؟ حتى أن الله عز وجل لم يقبل إيمان المقلد وما شابه ذلك، وربما جاءوا بالآيات وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. حقيقة أخواننا هذا أمر يعني عجيب، يعني هذا الكلام أيها الإخوة لابد أن ننتبه له. التقليد إما أن يكون في الباطن أو في الحق. إذا ربي عاب عليهم التقليد، عاب عليهم إيش؟ أن يجعل التقليد غطاء لجهلهم في الكفر. أما الإنسان المؤمن إذا آمن تقليدا فالله عز وجل قد تفضل عليه بقبول إيمانه وإن كان مقلدا. إذن لا يجوز أن نأتي بالآية يعني حتى نتكلم عن إيمان المؤمن تقليدا. هذه الآية جاءت ردا على تعنت الكفار في كفرهم بسبب التقليد، ولم تأتي في رد إيمان المقلد. هذه قضية أيها الإخوة، فرق بين هذا وذاك. لذلك القول الصحيح أن التقليد يصحح الإيمان، لكن المقلد يأثم إذا قدر على فهم الدليل ولم يتعلمه.
نعم. وشنع على القول بكفاية التقليد، لكن حكي عنه أنه رجع عنه إلى القول بكفاية التقليد. قوله يحتاج للتبيين،
إذن محتم يحتاج للتبيين، وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين. لذلك لما كان علم العقيدة بهذه الأهمية صار بحاجة إلى الشرح والبيان والتفصيل، لأن الخطر فيه عظيم. لذلك أيها الإخوة عندما نجلس في مجالس دروس العقيدة ينبغي أن نعطي الاهتمام لفهم المسائل، فإننا نخشى أن يفهم الإنسان المسألة خطأ فتستقر في نفسه خطأ، وهذه من المشكلات التي نعانيها اليوم في تدريس العقيدة، أن بعض الناس يجلس في دروس العقيدة لكنه لا يعطي الاهتمام المطلوب، فربما فهم المسائل فهما مشوشا، وهذا شيء خطير في جانب العقيدة.
قوله يحتاج للتبيين، غرضه بذلك بيان السبب الحامل له على وضع هذه المنظومة في أصول الدين دون غيره من العلوم. والضمير في يحتاج للعلم لا بمعنى الإدراك بل بمعنى الفن المدون.
نعم، لأنه مر معنا سابقا أن العلم له ثلاث معاني، إما أن يكون الملكة أو الإدراك أو الفن المدون. فلما قال يحتاج التبيين، ما هو الذي يحتاج التبيين؟ أي الفن المدون في الكتب المسمى بعلم الكلام، هذا الذي يحتاج إلى البيان والشرح.
ويصح أن يكون الضمير عائدا لأصل الدين.
نعم،
أي للفن الملقب بأصول الدين. والتبيين التوضيح.
نعم،
وإنما احتاج هذا الفن للتبيين لأنه لما حدثت المبتدعة بعد 500،
وهذه إخواننا قضية ينبغي أن ننتبه لها. يعني الآن البعض من الناس يقول لماذا أنتم خالفتم منهج النبي عليه الصلاة والسلام في بيان العقيدة؟ يعني هل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن العقيدة بهذه الطريقة؟ يعني ذكر إلهيات، نبوات، سمعيات، وقسم الإلهيات إلى صفات نفسية وسلبية ومعاني ومعنوية وما شابه ذلك. حقيقة هذا كلام ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الألفاظ كلها ألفاظ محدثة صفات نفسية، صفات سلبية، ومعاني معنوية وما شابه ذلك. إذن هذه الطريقة لم يستعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إخوتي الأكارم، عند البعض عندما ترى رسائل العقيدة عندهم تراها مملوءة بالآيات والأحاديث، نحن نقول له: يا أيها الأخ الكريم، نحن الآن نعلم أننا فعلنا شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر حقيقة ليس فقط في علم العقيدة بل في العلوم التي تدرسها أنت أيضا. يعني أنت الآن تدرس المصطلح، هل قسم الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف؟ الجواب لا. هل وضع النبي عليه الصلاة والسلام قواعد المصطلح تفصيلا؟ كذلك لا. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه القرآن، هل علمهم علم التجويد؟ الجواب لا. اللي قال لهم إدغام بغنة وبلا غنة وإدغام متجانس وتقارب؟ الجواب لا. طيب، علم النحو كان يتحدث به النبي عليه الصلاة والسلام ويتحدث به الصحابة، هل كان معروفا لديهم؟ يعني لو جئنا لبعض الصحابة وسألناه ما هو التنازع، ما هو الاشتغال في علم النحو، يستغرب: ما هذه الكلمة؟ لماذا؟ لأنه كان ينطق باللغة ولا يعرف قواعدها. طيب، هل يعتبر هذا ابتداع في الدين؟ الجواب لا، هذا ليس ابتداع في الدين. والحديث يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني شيء ينافي قواعده وأصوله. فنحن الآن عندما نفصل في علم العقيدة لا نأتي بشيء مناقض للدين، وإنما نأتي بشيء منسجم مع الدين. هذا شيء. الشيء الثاني أيها الإخوة، أنا عندما أريد أن أعرف الإنسان العقيدة أقول له: الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، فأسوق له شيء 10 آيات من القرآن الكريم لبيان أن الله يعلم كل شيء. هل هذا المنهج صحيح؟ حقيقة أخواننا هذا المنهج غير صحيح. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الآية الواحدة والثنتين كافيتان في إثبات هذا المعتقد، لكن أنا بحاجة إلى أن أشرح لهذا الإنسان شيء عن علم الله عز وجل وآخذ ذلك من النصوص. هذا شيء ينبغي أن نفعله. لذلك العقيدة تشرح وتبين، وأما النصوص فإنها يؤتى بها على قدر الحاجة. ثم البعض أيها الإخوة الأكارم يريد منا أن لا نقدر ظروف الواقع، الظروف التي تطور فيها المسلمون. فعلم العقيدة أيها الإخوة هو علم من العلوم التي وضعت قواعدها كباقي العلوم، بدءا من علم النحو إلى علم العروض إلى علم التجويد إلى علم الأصول إلى علم الفقه. كل هذه العلوم وضعت لها قواعد وعناوين للأبحاث، وقسمنا العلم إلى أقسام وما شابه ذلك. هذا في كل العلوم أيها الإخوة، وليس فقط في علم العقيدة. وذلك لأن حركة تطور العلم التي كانت في مطلع الإسلام كانت حركة عامة. تنظيم العلم أيها الإخوة هذا كان في كل العلوم، إذن لماذا تستغرب أن يوضع للعلم في العقيدة هذه التقسيمات؟ يعني أنا الآن أريد أن أتكلم عن الصفات التي مدلولها نفي أمر لا يليق، كيف أستطيع أن أتعامل معك مع هذا البحث؟ لا بد أن نضع له عنوانا، فقلنا: هذه صفات سلبية، هذه نبوات، هذه سمعيات. إذن أنا وأنت الآن نضع عناوين لهذه الأبحاث حتى نستطيع أن نتعلمها ونعلمها، وإذا تذاكرنا فيها فهمنا على بعضنا ضمن هذه المصطلحات. كما وضعنا الإدغام والإخفاء والإقلاب، يعني أنا الآن أدرس التجويد، ماذا أقول للطالب؟ أدغم، أقلب، اي نعم مد وما شابه ذلك. طب هو اذا لم يعرف هذا المصطلح كيف يستجيب؟ فطبيعي ايها الاخوه ان يوضع لكل علم مصطلحات، وهذه حركه طبيعيه في تطور العلوم. ثم بعد ذلك اخوتي الاكارم، الظروف المحيطه في عصر التابعين ومن بعدهم كانت تخالف الظروف التي كانت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الآن المسلمون فتحوا البلاد وخاضوا مع الآخرين، لما دخلوا الفرس اجتمعوا مع المجوس، لما فتحوا الرومان دخلوا مع النصارى، وخاضوا في الأديان والمذاهب والعقائد مختلفة. الشيء الطبيعي إخواننا أن يسري في الأمة أسئلة جديدة من أولئك الأديان. يعني إنسان مجوسي يقول لنا مثلا عبادة النار ما حكمها؟ أنه أنا أجزم بوجود إلهين، إله الشر إله الخير، ما حكم ذلك عندكم؟ نعلمه نناقشه في ذلك. هذا الشيء الطبيعي إخواننا. إذا حركة الفتوحات تقتضي إيجاد علم العقيدة وتفصيله في هذا الشكل. الشيء الثالث أيها الإخوة، أن بعض أعداء الإسلام هزم في ساحة القتال، فماذا فعل؟ أراد أن ينتقم من المسلمين، لكن سيفه انكسر وجيشه انهزم وقومه فروا، فهو ماذا فعل؟ دخل في الإسلام ليهدم الإسلام من داخله. فإذا وجود أناس في المجتمع الإسلامي يبثون الشبهات ويشككون الأمة بدينها لابد أن يقابل بسياج لهذه الأمة. طيب ماذا نفعل بهذا الإنسان؟ نقتله؟ لا، وإنما لابد أن نرد عليه وأن نسيج الأمة بسياج الأدلة والنقاش وما شابه ذلك. إضافة إخواننا إلى كل ذلك، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما كانوا بحاجة لهذا العلم. أول شيء الشبهات قليلة، والشيء الثاني قوة اليقين التي كانت عندهم في صدورهم، وفوق كل هذا بركة صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يأتي إليه بعض الأعراب وعنده شك في بعض المسائل، يمسح صدره ويدعو له، قال فيمتلئ إيمانا. نحن الآن عندنا هذه الوسيلة؟ ما عندنا. لذلك أيها الإخوة نحن احتجنا إلى أسلوب جديد لبيان علم العقيدة ولشرح مصطلحاته بما يتناسب مع هذا العصر، خصوصا وأنت عندما تناقش ملحدا ليس من المعقول أن تسوق له الآيات. يضحك علينا يقول لك أنا أنكر وجود الله، تأتي بكلام الله دليل على وجود الله، هذا تناقض. نقول له والله من حيث المنهجية الحق معك. طيب أنت الآن ترضى بالعقل؟ بلك برضى بالعقل، إننا كان رضينا. أنا الآن استعملت العقل وأتيت بأدلة أقنعت بها هذا الملحد بوجود الله، أنا ماذا فعلت؟ استعملت دليلا عقليا، وربما كان بمصطلحات معاصرة، جسم جوهر عرض وما شابه ذلك. هذا الأمر أيها الإخوة أنا استعملته، لماذا؟ هل لأثير بدعة أم لأقتل بدعة؟ لا، لأقتل بدعة. فأنا بهذه الأدلة، بطلان الدور، بطلان التسلسل، بطلان الرجحان بلا مرجح، هذه الأشياء أنا أزيل بها الإلحاد. إذا أين الإشكال؟ الإشكال مو بالدليل، إشكال بالإلحاد. الإشكال ليس بنوع الدليل، الإشكال بالإلحاد. كما ذكرنا سابقا إخواننا، لو أن إنسان مريض بمرض السرطان والطبيب استعمل له مواد كيماوي لقتل هذه الخلايا، هل نقول للطبيب أنت الآن استعملت دواء كيماوي سام للإنسان؟ يقول لك لا، أنا استعملته لأزيل السم من الإنسان، لأزيل المرض، لأزيل الجراثيم، لأزيل هذا التورم الخطر. إذن الإشكال ليس في الدواء، الإشكال في المرض. وكذلك أخواننا نحن نقول الإشكال ليس في الدليل، الإشكال في الإلحاد وهذه العقائد الفاسدة. نعم.
وإنما احتاج هذا الفن للتبيين لأنه لما حدثت المبتدعة بعد 500 وكثر جدالهم مع علماء الإسلام أوردوا شبها على ما قرره الأوائل، وخلطوا تلك الشبه بكثير من القواعد الفلسفية.
سبحان الله.
قصد المتأخرون دفع تلك الشبه فاحتاجوا إلى إدراجها في كلامهم ليتمكنوا من ردها.
لذلك نسأل، من الذي أحوجنا إلى كل هذه الأدلة والمصطلحات والأساليب المعاصرة في بيان العقيدة؟ ما الذي أحوجنا إلى ذلك؟ تلك الشبهات الواردة علينا. لذلك إخواننا الإشكال في الشبهات الواردة، يعني هل يطلب مني أنا أن تأتي الشبهة واردة؟ هل يطلب مني أن يأتي إنسان يشكك الناس من عقائد وأنا لا أتعامل معه؟ لا، بل يجب علي أن أرد عليه وأن أبين خطأه وأن أبين فساد قوله وفساد دليله، وهذا يحتاج إلى قوة علمية وهي نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، إن لم نقل هي من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله عز وجل.
فما أدرجوها إلا لغرض مهم بحيث لا يبعد معه الوجوب، خلافا لمن شنع عليهم في ذلك. وقد افترقت الأمة 73 فرقة، منهم فرقة ناجية.
هذه الفرقة الناجية أيها الإخوة، كل فرقة من الفرق الضالة تدعي أنها هي. نحن الفرقة الناجية، نحن الذين سندخل الجنة وما شابه ذلك. لكن هذه الفرقة الناجية أيها الإخوة بيّنها لنا النبي عليه الصلاة والسلام بصفات: أولا هم السواد الأعظم، ثانيا أنها تبقى ظاهرة على الحق لا يضرها من خالفها، ثالثا أنها ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأيضا هي الفرقة التي أيد قولها القرآن والسنة. إذن القرآن والسنة يأتي مؤيد لأقوال هذه الفرقة، والأدلة والبراهين تأتي أيضا خاضعة لهذه العقيدة. لذلك إخواننا الأكارم، الآن نقول الفرق المحدثة كلها ليست هي الفرقة الناجية. ليش؟ لأن الفرقة الناجية شرطها أن تكون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الثاني أنها السواد الأعظم في الأمة، ولو نظرت اليوم إلى السواد الأعظم في تاريخ الأمة لوجدت مذهب أهل السنة والجماعة هو السواد الأعظم في تاريخ الأمة. يعني الآن انظر إلى العلماء، إلى المؤلفين، إلى الكتب، كلهم من أهل السنة والجماعة. إذن هذا تميز واضح، هذا يؤكد الحديث عليكم بالسواد الأعظم. الشيء الآخر أيها الإخوة، أن تأتي جماعة أو يأتي أناس ضمن تشكيل معين يقول نحن على الحق ويجب على الأمة كلها أن تتبع قولنا وإلا قتلناهم. أتبع الحق مو هيك بنتشير، الحق ينتشر بالدليل والنقاش. وكم من مرة أزيح أهل السنة والجماعة عن الحكم في الدولة الإسلامية ثم أزيحوا بالقوة بالاضطهاد بالقتل، كما فعلت المعتزلة مع أحمد بن حنبل وغيره في قضية خلق القرآن. ولكن كيف رجع مذهب أهل السنة والجماعة الحكم؟ رجع بالدليل، بالبرهان، بالحوار، بالنقاش، وهكذا. لذلك إخوتي الأكارم، نحن اليوم لا نقبل الدعاوى التي تدعى عند بعض الناس، نحن على الحق وكل من قبلنا وبعدنا ضال. لا، نحن نقول نحن على الحق، وفرقة أهل السنة والجماعة التي كانت من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة باقية، هذه الفرقة هي السواد الأعظم في الأمة، وهذه هي مرجعية الأمة.
نعم. وقد استرقت الأمة 73 فرقة.
لما بتقرأ أنت الآن في كتب الفرق، تسمع المعتزلة، تسمع كذا، تسمع كذا، تسمع كذا، بتحجب من هذه الفرق التي ظهرت في عصر مبتدئ. لكن العجيب أيها الإخوة أن هذه الفرق مع كثرتها ومع خطورتها ومع شدة ما فعلت في المسلمين لم تصر في يوم من الأيام سوادا أعظم أبدا. الخوارج كم قتلوا كثيرا وكم كفروا كثيرا، ومع ذلك ما كان السواد الأعظم. وكذلك المعتزلة وكذلك غيرهم لم يكونوا في التاريخ في يوم من الأيام سوادا أعظم أبدا، وإنما عبارة عن يعني فقاعات تاريخية تستمر سنوات ثم تذوب، وربما كانت عبارة عن أشياء طفيليات تلتصق بجسم الإسلام ثم الإسلام يرفضها ويزيلها بعد قليل، وهكذا. هذا شيء ملاحظ إخواننا. يعني اليوم وين الكراميين؟ وين الاعتزال؟ وين الآن الخوارج إخواننا الآن؟ طبعا الآن بقي لهم بقايا، لكن كجماعة كبيرة غير موجودة، وإنما هي عبارة عن فقاعات تاريخية تنقضي بعد أيام أو بعض سنوات قليلة. مو معقول. الحديث يقول لا تزال أمتي على الحق ظاهرين، إذن إلى قيام الساعة، ولا بد أن تكون هي السواد الأعظم.
منهم فرقة ناجية، وهي التي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
يعني أنت الآن إما أن تكون عالما أو أن تكون إنسان غير عالم. إذا كنت عالما الأمر بسيط، هاي الدليل، هاي البرهان، ابحاث، اجتهد وقارن بين الفرق. طيب، وإذا لم تكن عالما هذه العلامة عليك بالسواد الأعظم. لذلك إخوان الأكارم، لا العالم معذور ولا العام معذور، كلاهما وضعت له مؤشرات واضحة ليعرف المذهب الحق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نحن الآن كثيرا ما نسمع أخي والله الأمور ضاعت، فات بعضها، ما عاد ميزنا بين الحق والباطل. ليش ما عاد ميزت؟ أنت ما عاد ميزت لأنك اطلعت على الخلاف ولم تعرف الميزان. لكنك لو عرفت الميزان ما عاد في عندك مشكلة، لو عرفت هذه المعاني ما عندك مشكلة. لذلك يا أيها الإخوة، نقول للناس الذين يحبون الحوارات والنقاشات والاطلاع على مقارنة الأديان وما شابه ذلك، نقول لهم قبل أن تخوضوا هذه المخاضة تعلموا الموازين حتى تميزوا بين الحق والباطل، وإلا تشوش عليكم الحق بالباطل، وربما اتبعتم الباطل تظنونه حقا وتركتم الحق لأنكم تظنونه باطلا.
واثنان وسبعون في النار، كما في الحديث افترقت الأمم السابقة على 72 فرقة، وستفترقون 73 فرقة، منهم فرقة واحدة ناجية، واثنان وسبعون في النار.
البعض أيها الإخوة هنا يعني يقول أن أنتم يا أيها العلماء أنتم الآن بتكفروا على كيفكم، بتحطوا الناس بالجنة وبالنار على كيفكم وما شابه ذلك. قلنا لهم والله نحن لا نملك الجنة لأنفسنا مو لغيرنا، ونحن لا نأمن على أنفسنا من النار، ونحن عندما نقول هذا الكلام إنما نقوله بما قاله ربنا عز وجل من قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وبقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك إخوتي الأكارم، الحق هو ما قام عليه الدليل القاطع من العقل والنقل، ونحن اليوم لا نستطيع أن نثبت لأحد إيمانا ولا كفرا إلا باعتبار هذه العقائد وهذه الأدلة القاطعة التي بينها ربنا عز وجل وبينتها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعززها العلماء بمزيد من الأدلة العقلية والنقلية، وهذه العقائد هي التي نعتمدها في قضية الإيمان. لذلك إخوتي الأكارم، نحن الآن نريد أن نشرح العقيدة وأن نبين مفرداتها وأن نبين أدلتها، ونريد أن نرد على الشبهات الواردة عليها حتى نستطيع أن نبين هذه العقيدة البيان المطلوب. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.